إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنه ينبغي اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة على ظواهرها كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بنقل العدل عن العدل، متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، مع اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده. وهذا مهم، لأن أقواما ظنوا أن قول السلف نمرها صريحة كما أتت أنهم لا يثبتون لها المعاني التي اقتضتها، فكان لا بد من ذكر هذا القيد ليتميز أهل الحق من أهل الباطل. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، مع اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده، من غير تحريف لألفاظها، كمن قال في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إن التكليم من موسى، وإن لفظ الجلالة منصوب على المفعولية فرارا من إثبات الكلام كما فعله بعض الجهمية والمعتزلة. وقد عرض ذلك على أبي بكر بن عياش فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكلم الله موسى تكليما، يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية، وهو مجمع عليه بين القراء. روى ذلك ابن مردوية عن عبد الجبار بن عبد الله عن ابن عياش رحمه الله تعالى، لأن أقواما حرفوا تحريفا ظاهرا فجعلوا لفظ الجلالة مفعولا به، وجعلوا التكليم واقعا من موسى فرارا من إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. وهذا التحريف الظاهر في كتاب الله تبارك وتعالى على خلاف ما أجمع عليه القراء فيما يروونه بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العزة. لذلك قضى هذا الإمام بأن من قرأ هذا فهو كافر. فلما عرض ذلك على أبي بكر بن عياش قال: ما قرأ هذا إلا كافر. وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ: وكلم الله موسى تكليما، فقال له: يا ابن اللخناء، كيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل، لأن بعض المعتزلة لما قرأ الآية على بعض المشايخ حرفها، فقرأها وكلم الله موسى تكليما، فرارا من إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. فقال له: فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل. وكما قال جهم بن صفوان لعنه الله تعالى في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، حيث قال: لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولأبدلتها استولى. وله في ذلك سلف اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، حيث قال الله تعالى لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حنطة، فخالفوا ما أمرهم الله تعالى به من الدخول سجدا، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم، فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبيلهم، كما مضت سنة الله بذلك: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ومن غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي غيره. ويكون على هذا التأويل قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي على غيره. ويكون قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيرك. ويكون قوله تعالى لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، أراد واصطنعتك لغيري. وهذا لا يقوله عاقل، بل ولا يتوهمه ولا يقوله إلا كافر. وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم، فانظر لتناقضهم البين. وهذا يكفي حكايته عن رد. فهؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه، فحرفوا تحريفا لفظيا كما قالوا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب العظيمة، بنصب لفظ الجلالة، فرارا من إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. وحرفوا أيضا تحريفا معنويا كما في هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، واصطنعتك لنفسي. أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك فيقال له: إن الله تعالى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مرفوعا على الفاعلية، ولفظ رب مجرورا بالإضافة، وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجه، فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فخفضه بالياء لا بالواو، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فخفضه لما كان صفة للرب. فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا، تبين أن الوجه صفة للذات وليس هو الذات، تبين أن الوجه صفة للذات وليس هو الذات. ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير، لجأوا إلى طاغوت المجاز، فعدلوا إلى أن تأويله به أولى، وأنه كما يقال: وجه الكلام، ووجه الدار، ووجه الثوب، ونحو ذلك، فتكلفوا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف، ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه. فيقال لهم: أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها؟ وقد شبهتم وجه الله تعالى بذلك، فأين الفكاك والخلاص؟ ولا تحين مناص، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: لك يد عندي، أي نعمة. فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يعني نعمتيه، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين. والله تعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويكون قوله تعالى: لما خلقت بيدي، أراد بنعمتي، فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل؟ وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته؟ ويكون قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أراد مطويات بنعمته، فهل يقول هذا عاقل؟ وقال آخرون منهم: بقوته، استشهادا بقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فيقال لهم: أليس كل مخلوق خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا ما معنى قوله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وأي فضل لآدم على إبليس، إذ كل منهما خلقه الله بقوته؟ وما معنى قوله تعالى للملائكة: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان؟ أفلم يخلق الملائكة بقوته؟ وأي فضل لآدم عليهم إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفته؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وكما تأولوا الاستواء بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهول مروي على خلاف وجهه، وهو ما ينسب إلى الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فعدل أهل التأويل عن ألف دليل، وتمسكوا بما ينسب إلى الأخطل النصراني في الاستواء، عدلوا عن أكثر من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب. فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملونه عليه، مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك، وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة. وقد سئل ابن الأعرابي وهو إمام أهل اللغة في زمانه، فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. وقد فسر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به وبحسب تجريده عن الأداة، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع، لا باشتقاق صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع. وقد بسط القول في رد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، وبين بطلانه من نيف وأربعين وجها فليراجع. وكما أولوا أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره، فيقال لهم: أليس أمر الله تعالى نازلا في كل وقت وحين؟ فماذا يخص السحر بذلك؟ وقال آخرون: ينزل ملك بأمره، فنسب النزول إليه تعالى مجازا. فيقال لهم: فهل يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعي ربوبيته؟ وهل يمكن للملك أن يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، كما ثبت في حديث النزول؟ وهل قصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول: ينزل ملك بأمر الله فيقول: إن الله تعالى يقول لكم كذا، أو أمرني أن أقول لكم كذا، حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبية الملك؟ لقد ظننتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وكما أول المجيء لفصل القضاء بالمجاز فقالوا يجيء أمره، واستدلوا بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقالوا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقالوا هو من مجاز الحذف والتقدير يأتي أمر الله، فيقال لهم أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته، وأنه يجيء حقيقة ومجيء أمره حقيقة ومجيء ملائكته حقيقة. وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز، فذكر تعالى في آية البقرة مجيئه ومجيء الملائكة، وكذا في آية الفجر، وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمره، وذكر في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمره. ثم يقال ما الذي يخص إتيان أمره بيوم القيامة؟ أليس أمره آتيا في كل وقت وحين متنزلا بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وتأول النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار، قالوا إنه كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله انظرونا؟ ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التي فيها الأبصار ويعده بإلى التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أولم يفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار في أكثر من 50 حديثا صحيحا، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ولم يزل الصحابة مؤمنين بذلك ويحدثون به من بعدهم من التابعين، وينقله التابعون إلى من بعدهم وهلم جرا. فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنتم عمن أخذتم. ومن شبهاتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهذه الآية فيها عن الصحابة تفسيران، أولهما لا يرى في الدنيا وهو مروي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج. فقد أخرج البخاري عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعر رأسي مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. وأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ابن حجر رحمه الله: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم تبعا لغيره: لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع، ولو كان معها لذكرت، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية، وقد خالفها غيرها من الصحابة، والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا. والمراد بالإدراك في الآيات الإحاطة، وذلك لا ينافي الرؤية. وجزمه بأن عائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة، فإنه قال في كتاب التوحيد: النفي لا يوجب علما. ولم تحكي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لم يرى ربه، وإنما تأولت الآية. وهذا عجيب، فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ النووي رحمه الله، فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق، وقد تقدم آنفا. وقال عياض: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلا، وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة. وأما في الدنيا فقال مالك: إنما لم يرى سبحانه في الدنيا لأنه باق، والباقي لا يرى بالفاني، فإذا كان في الآخرة رزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي. قال عياض: وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة، فإذا قدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع. وقد وقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأخرجه ابن خزيمة أيضا من حديث أبي أمامة ومن حديث عبادة بن الصامت: فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلا فقد امتنعت سمعا. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لهم في الآية التي اتخذها نفاة الرؤية دليلا وشبهوا بها على أهل الحق، للصحابة فيها تفسيران: أولهما لا يرى في الدنيا، وهو مروي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة المعراج. وثانيهما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدركه، أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية. وقد أخرج الترمذي وابن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، قلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد أريه مرتين. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن أبي عاصم: وفيه كلام. والحكم ابن أبان فيه ضعف من قبل حفظه، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. وأخرج ابن حبان وابن خزيمة في التوحيد، والترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات، والطبري في جامع البيان، وابن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال ابن عباس: قد رآه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني رحمه الله في ظلال الجنة: إسناده حسن موقوف، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنهما لم يحتجا بمحمد بن عمرو، وإنما أخرجا له متابعة. فهذا الحديث كما قال الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة: وبالجملة فتفسير الآية من ابن عباس رضي الله عنهما برؤية الله تبارك وتعالى ثابت عنه، لكن الأخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة المتقدم مرفوعا أولى منه، والأخذ به واجب دون الموقوف، لا سيما وقد اضطرب الرواة عنه في هذه الرؤية، فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره، ومنهم من قيدها بالفؤاد كما في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رآه بقلبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين، وهي أصح الروايات عنه رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. فالتفسير الثاني هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة. فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب: هل بينهم من أحد فسر الآية بما افتريتموه معشر النفاة للرؤية؟ ومن إفكهم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني، حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحلوه حديثا مختلقا لفظه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وهو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق أئمة الحديث والسنة. ولم يقل أحد من أئمة اللغة العربية أن نفي لن للتأبيد مطلقا إلا الزمخشري من المتأخرين. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله في المغني ما يتعلق بلن، وهل تفيد نفي التأبيد أو لا تفيده. قال: ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تفيد تأبيد النفي خلافا للزمخشري في أنموذجه، وكلاهما دعوى بلا دليل. قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم، لو كان النفي بلن للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا، ولكان ذكر الأبد في ولن يتمنوه أبدا تكرارا، والأصل عدمه، وكتاب الله تبارك وتعالى منزه عن مثل ذلك. إذن لم يقل بأنها لنفي التأبيد سوى الزمخشري، وإنما قال ذلك جريا على مذهبه في الاعتزال وترويجا له، ومن أجل أن يجحد صفات الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وقد رده عليه أئمة التفسير كابن كثير وغيره، ورده العلامة ابن مالك في الكافية حيث قال: ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فرد ابن مالك إمام النحاة رحمه الله تعالى على من قال إن لن تفيد نفي التأبيد، وذكر ذلك في الكافية في البيت الذي مر. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: والقائل لموسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى اندك، وهو الذي وعد المؤمنين الحسنى وزيادة، وهو الذي قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاتضح بذلك أن قوله لموسى صلى الله عليه وسلم لن تراني إنما أراد عدم استطاعته رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها عن ذلك، أي عن رؤية العزيز الغفار، كما قرر تعالى ذلك بقوله جل جلاله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الآية. فإذا لم يثبت الجبل لتجلي الله تعالى فكيف يثبت موسى لذلك وهو بشر خلق من ضعف؟ وأما في الآخرة فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل. وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وما ذكره الشيخ رحمه الله من الخلاف في لن هل تفيد التأبيد أو لا تفيده، فالحق أن القول الفصل في ذلك أنها إنما تفيده أو لا تفيده على حسب السياق، لأن الله تبارك وتعالى لما تحدى الكافرين أن يأتوا بمثل القرآن العظيم قرر عجزهم بنفي التأبيد: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولا يقول أحد ممن آتاه الله تبارك وتعالى عقلا لا دينا أنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك يوما من الدهر، فهذا النفي للتأبيد كما ترى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فدل ذلك على أنهم عاجزون عن ذلك أبدا. وأما ما ذكره العلماء من الأمثلة كما ذكر ابن هشام رحمه الله في المغني: فلن أكلم اليوم إنسيا ولن يتمنوه أبدا، فهذا يدل السياق فيه على أن النفي ليس للتأبيد، وإنما ذهب الزمخشري إلى ما ذهب إليه من الدعاء أنها تفيد نفي التأبيد مطلقا لكي ينفي الرؤية، جريا على مذهبه في الاعتزال وترويجا له، لأن المعتزلة يعبدون الله تبارك وتعالى بنفي صفات كماله، وهؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا. قال الشيخ رحمه الله: بهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه طريقتهم، فإن أهل السنة يجمعون النصوص الواردة في الموضع الواحد ويجمعون بعضها إلى بعض مؤتلفة من غير ما مخاصمة بين النصوص والأدلة. وأما من اتبع هواه بغير هدى من الله ونصب الخصام أو الجدال والمعارضة بين نصوص الكتاب والسنة واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وضرب كتاب الله بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أعاذنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. ولا يأتي لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا يكذبه، كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه إلا من اتخذ إلهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، وهذا دابهم في جميع نصوص الأسماء والصفات. وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك. فمن عوفي فليحمد الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولا تعطيل، أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات، ومن لازمه وصفه بالعدم المحض، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الجهمية: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كذبا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ولا تعطيل وغير تكييف تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقال استوى على هيئة كذا، وكأن يقال ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله رب العالمين واعتقاد ما لم يأذن به الله عز وجل ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة. ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا وبينه ووضحه. والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمه، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى، وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك عما جهله، وليكل معناه إلى عالمه ككيفيتها. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا تمثيل، أي ومن غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه، كما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة أقبح المحرمات، كما قال جل وعلا: فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم، وأن اعتقاد تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل أقبح الكفر، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وغير ذلك من الآيات، بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى. بل لم يرسل الله تعالى رسله ولم ينزل كتبه إلا بذلك، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالقول الصحيح هو قول أئمة الهدى من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، القول الصحيح قول سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بل قولنا قول أئمة الهدى، قولنا الذي نقول ونعتقد وندين الله تعالى به وقول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلم والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فالله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها، تفسيرها قراءتها، وهو يريد بذلك الظاهر المتبادر إلى الذهن السوي المستقيم في سياق العربية المحكم. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفى عن الله النقائص، من فعل ذلك فقد سلك سبيل الهدى. وما أعظمها من قوله تلك التي قالها شيخ البخاري نعيم بن حماد رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كمثله شيء في ذاته، كما وصف نفسه قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه، سميع بصير، لم يزل متكلما، عالما، غفورا، هو عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، فهذه الصفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، كما قال تعالى: ثم استوى على العرش، كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قلت له: والمشبه ما يقول؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلق. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير ذلك. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام، وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم، فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين، إنه سميع الدعاء. لقد أطال الشيخ رحمه الله النفس جدا في تقرير توحيد الإثبات، وهو قد جرى رحمه الله تعالى على القسمة الثنائية، فقرر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، وهو على نوعين: الأول توحيد المعرفة والإثبات، وفيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما الثاني فهو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الإرادة، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، فجرى الشيخ رحمه الله على القسمة الثنائية في التوحيد، ثم إنه رحمه الله مد الذيل جدا وأطال النفس جدا فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه معترك كبير وأقع فيه خصومات لا تحصى، وحرف من حرف ومثل من مثل، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم أسعد الناس باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم الناس به عينا، فأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. وسمي ذا النوع، والإشارة بذا إلى ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب جل وعلا في مطالع المنظومة إلى هنا. وسمي ذا النوع منذ قال إثبات ذات الرب جل وعلا إلى قوله وسمي ذا النوع من التوحيد الإشارة إلى هذا، وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات. وسمي ذا النوع من نوعي التوحيد المشار إليهما بقول وهو نوعان، أي من يفهم توحيد إثبات لاشتماله على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبته من قبله من الأنبياء والمرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته ونفي ما يناقض ذلك، فما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى فنؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره، وقد عكس الزنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماؤه وصفاته، وكذبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فبعدا لقوم لا يؤمنون. أهل السنة أثبتوا ما أثبت الله تبارك وتعالى وما أثبت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أثبته من قبل الرسول الأنبياء والمرسلون من معاني الربوبية ومقتضى الأسماء والصفات، مع نفي ما يناقض ذلك ويضاده كما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه. فنؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فالله رب العالمين أعلم بنفسه من كل أحد، وهو أعلم تعالى بغيره أيضا، وهو أصدق قيلا وأبين دليلا من غيره. وأما الزنادقة فإنهم نفوا عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من صفات الكمال والجمال والجلال، ولازم نفيهم هذا أن يكون موصوفا بأضدادها، لأنهم إذا نفوا أن يكون سميعا فهو غير سميع، وإذا نفوا أن يكون بصيرا فمعنى ذلك أنه غير بصير، فأثبتوا لله ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماؤه وصفاته، ونفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة وهي ما زاده المتأخرون على الصفات أن ظاهرها غير مراد. قال رحمه الله، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران: أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الصالح، الاستواء معلوم كما صح عن مالك رحمه الله وعن شيخه ربيعة الرأي وغيره كما أخرج ذلك البيهقي في الأسماء والصفات عن مالك وعن ربيعة، وهذا ثابت صحيح عنهما، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، أخرج ذلك البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عنه. قال سفيان رحمه الله وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، وهذا معنى قولهم أمروها كما جاءت، لأنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وليس معنى ذلك أنهم لا يثبتون لها المعنى الذي دلت عليه في سياق النص الذي وردت فيه، وإنما كما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته جل ربنا وتعالى. وأما الأمر الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إلى بارية، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما، كما أخرج ذلك مسلم من رواية أنس رضي الله عنه: ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين، وأشار عليه بطلب التخفيف من الله رب العالمين على أمته، وقد أخرج ذلك الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه: وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق، وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه كما في الصحيحين، وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وفيه مراجعة يقول فيها المصنف رحمه الله قوله: من ذا الذي عاينه فنعته، هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم، ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، وكان حقه أن يقول: من ذا الذي أحاط به علما فنعته، وقوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال إلى آخر ما قال. قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يحمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا، ثم نفوا وعطلوا فسحقا لأصحاب السعير. هذا الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من الأمر الثاني من قوله أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر فهذا غير مراد إلى آخر ما قال، رجعه فيه العلامة المصنف رحمه الله تعالى وقال إن هذا التصور الفاسد هو الذي يحمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا، ثم نفوا وعطلوا فسحقا لأصحاب السعير. وهو يريد ما يقع فيه المؤولة المحرفة من تشبيههم وتمثيلهم أولا، لأنه لما ضاقت قلوبهم وعقولهم عن إمرار صفات ربنا تبارك وتعالى كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن نفسه، وجاءت إلى أذهانهم تلك الصور التي قاسوا فيها الخالق على المخلوق فشبهوا، أرادوا لما وقعوا في ذلك أن يتنزهوا عنه فصاروا إلى الإنكار والتحريف والتأويل، فنفوا وعطلوا فقاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا ثم نفوا وعطلوا. وكل ناف معطل لابد أن يكون مشبها أولا، ثم إنه يريد أن يفر من هذا التشبيه الذي وقع فيه فلا يجد إلا التحريف والتأويل، وهو يدعي التنزيه. وأما أهل السنة فإنهم يعلمون أن ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حق على حقيقته، وأن ذلك إنما يكون على قدر ذاته، والله ليس كمثله شيء، فيثبتون الصفات كما يثبتون الذات، وذاته تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فأهل السنة لا يشبهون أصلا. وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في أن أولئك الذين يحرفون ويؤولون ويعطلون إنما يتهمون الله تبارك وتعالى في أنه وصف نفسه على حسب ظواهر النصوص التي نزل بها الوحي بما لا يليق، وكأنهم أعلم بالله تبارك وتعالى من الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. قد أفصح الوحي المبين من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى عنه غاية الإفصاح، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن متعلقه، فالتمس فاطلب الهدى المنير منه أي من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من الوحي المبين. ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى ولا بد، فإن لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علمناه، فنصدق بما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله عن كما ننقاد ونسلم ونمتثل لما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، بل إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات، والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك مع أن جرم كل منهما عظيم. أعاذنا الله وجميع المسلمين من الزيغ والضلال، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لو تأملت في هذه الجملة لعلمت قيمة العلم الذي تتصدى له، ولعلمت خطر الجهل به. يقول رحمه الله تعالى: من خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى ولا بد، فإنا لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علمناه، فنصدق بما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله عنه، كما ننقاد ونسلم ونمتثل لما أمر ونجتيب ما نهى عنه وزجر. فأما هؤلاء المؤولة وأما هؤلاء المحرفة فإنهم صدقوا الأمر والنهي وامتثلوا لهما أو لم يمتثلوا، ولكنهم لم يؤولوا الأمر والنهي، وإنما أولوا معاني الربوبية ومعاني الأسماء والصفات. هل هذا كهذا؟ فلننظر في كلامه رحمه الله. يقول: إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات. التكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد أقل من التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك، مع أن جرم كل منهما عظيم. الذي ينكر البعث والنشور والوعد والوعيد أقل إثما ممن يكذب وينكر ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك. ولكن ما أكثر ما يجترئ الناس على نفي صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى وقد أثبتها لنفسه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل إنهم يدعون أن من خالفهم في ذلك قد شبه الله بخلقه وهو على خطر عظيم. فتأمل في هذا الضلال المبين واحمد الله ربك على ما أنعم عليك به من الهداية إلى الصراط المستقيم، واشكر الله تبارك وتعالى ربك حتى يديم عليك نعمته وحتى يزيدك من فضله. والله تبارك وتعالى المسؤول أن يعيذنا وجميع المسلمين من الزيغ والضلال. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يجب على المسلم أن يخالف أقوال كل مارد مضل زنديق. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. الشيخ رحمه الله لما أطال النفس في تحرير عقيدة أهل السنة والجماعة من قيود الأهواء التي كبلها بها كثير ممن ينتسب إليها ظلما ومينا وزورا، نصح المسلم هذه النصيحة العظيمة: لا تتبع أقوال كل مارد. لا تتبع أيها العبد أقوال كل مارد على بدعته وزندقته واتباع هواه، غاو زائغ في دينه، مفتون في عقيدته، مضل لغيره، مارق من الإسلام، معاند لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه، مكذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. فليس يبقى بعد رد ذا التبيان الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان في قلب من رد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وهذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تعالى قد تكلم بالكتاب؟ ألا لعنة الله على الظالمين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.